الضياء قد انتشر
كالشمس في إشراقها
أو جن ليل كالقمر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الوجوه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأله باسمه الأعظم أن يختم بالسعادة آجالنا، وأن يجعل خير أعمالنا أواخرها وخير الأيام يوم أن نلقاه. يا رب توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أيها الأخيار، حديثنا في هذه الجنة من جنان الدنيا، وهي الروضة من رياض الجنة، والتي أسأل الله أن تكون جائزتها لمن صابر فيها حتى أن يفرغ الحديث وقد تنزل للذكر ملائكة الرحمن. أسأل الله أن تكون الجائزة أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأخيار، الاستقامة لذة، والاستقامة جنة، والاستقامة سعادة، إنها الطريق المستقيم الذي يسأله كل واحد منا ربه في كل يوم وليلة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. إن سؤال الله الهداية والثبات على الهداية هي هذه الصلاة التي بها أفضل دعاء، بل سورة الفاتحة سميت سورة الدعاء، لأنك تسأل الله جل وعلا أعظم مسؤول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الأخيار، لو أن الاستقامة هينة وليست شاقة، والثبات عليها لو لم يكن عقبة كؤود، الخلص من عباد الله من يصطفيهم للثبات عليه، ما كان أيها الأحباب أصحاب رسول الله عليهم الصلاة والسلام يقول عنهم عبد الله بن مسعود: إن أشق آية نزلت على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أشق آية عرفوا مدلولها وعلموا المراد منها، وهم الذين ما يتجاوزون 10 آيات إلا ويتعلم العلم والعمل، قال: قول الله فاستقم كما أمرت. استقم كما أمرت. العبرة معاشر الأخيار الصالحين ليست العبرة بالبدايات، ليست العبرة أن تستقيم في رمضان ولا في شوال ولا في ذي الحجة، العبرة الثبات على هذا الهدى، العبرة الثبات على هذه الاستقامة، العبرة أن تبدأ ضعيف الإيمان فلا تزال بعد الاستقامة تزداد إيمان حتى تبلغ الخشية، تبلغ درجة المراقبة، تبلغ درجة المراقبة والإحسان، تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذا أيها الأخيار، الثبات على الاستقامة، هو كان ديدن الصالحين، بل كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا يخافون وهم قد تمددوا على فرش الموت لم تأذن أم المؤمنين أن يدخل لزيارتها وهي تحتضر ابن عباس خشية، مع أنه دخل وعادها، خشية من أن يثني عليها أو أن يمدحها، لأنها كانت في ساعة تخاف، تخاف وقد ضمنت لها الجنة، إي والله تخاف، تخاف ألا يكون في آخر العهد ثباتا. الإمام أحمد وهو يجود بروحه، وهو إمام أهل السنة، الإمام الممتحن، الإمام الذي وقف أمام فتنة تساقطت دونها عالم ومتعلم، ومع ذلك عند موته يقف على مد بصره الشيطان ويقول: فتني يا أحمد، أي الآن تموت، حاولت أن أوسوس لك وأن أسول لك وأن أفتنك بالصوت وأن تنطق بالكلمة التي تضل الأمة، لو نطقت بها ثبتت على هذا الهدى وعلى هذه الاستقامة، فتني. وهو يعض أنامله قال: ليس بعد. وابنه عبد الله يناديه: أبتاه قل لا إله إلا الله، ويناديه: ليس بعد. الابن لا يدري هو من يخاطب، فلما أفاق الإفاقة التي صحوة الموت كما يسمونها، الصحوة التي تسبق الموت، قال: أبتاه أقول لك قل لا إله إلا الله وتقول ليس بعد؟ قال: يا بني، إنه الشيطان أتاني ويقول فتني وأقول ليس بعد، لأن لا زال بي روح تتردد وأخشى أن أفتن قبل خروج روحي. كانوا يحاسبون أنفسهم طيلة الحياة معاشر الأحباب، هم يتزودون، ولذلك الإيمان بعقيدة أهل السنة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. لماذا معاشر الأحباب بعض الناس إيمانه من عام وعامين وثلاثة وعشرة هو، بل بعضهم منتكس وهو لا يعلم، هو منتكس لكن ظاهره من الصالحين، وإلا لو طبقت عليه كما يجب لكان في عداد المنتكسين من زمان. أعطيكم مثال: أيهما أخطر؟ وقلتها وأعيدها: حلق اللحية أم حلق الحسنات؟ أليس حلق الحسنات أكبر كبيرة من حلق اللحية؟ مع أن حلق اللحية كبيرة وذنب وعظيم وتجمل بمعصية، لكن هناك أخطر من حلق اللحية، حلق الحسنات. من هو الذي يحلق حسناته وهو من ظاهره من المستقيمين؟ الذي له ثلاثة أيام بينه وبين مسلم شحناء، يقبل هذا ويدبر هذا دون أن يطرح السلام، هذا منتكس على الحقيقة، ولذلك الإيمان في قلبه ناقص، ولذلك القرآن لا يؤثر فيه، عينه باتت تجمد، ولو سأل نفسه لوجد كبيرة من أعظم كبائر الذنوب قد تخلق بها وهو لا يعلم. لذلك السلف الصالح كانوا يحاسبون أنفسهم كل ليلة، لا يحاسبونه كل عام، ليست إيمانهم يزداد في رمضان فحسب، ليسوا أولئك الذين لا يعرفون الصوم إلا في رمضان، ولا القيام إلا في رمضان، ولا الصدقة إلا في رمضان، بل كان عامهم كله رمضان، ستة أشهر اللهم تقبل، وستة أشهر اللهم بلغنا، فما كان الصيام يزيدهم لله إلا قربا. ولذلك السلف الصالح الانتكاس قليل في تعدادهم، وانظر إلى رحلات مغادرة في زمننا هذا، أما تلاحظون بعضهم طالب حلقة ثم إذا هو في مقهى يقبل الشيشة، قليل إذا هو يغرد يلعن رب العالمين، أي انحطاط هذا، وأي انهيار هذا، وأي انتكاس هذا؟ هذا لأنه اقتنع بقول الناس إنه مستقيم، واقتنع بقول الناس إنه ملتزم، واقتنع بقول الناس إنه مطوع، واقتنع بمدح الناس وهم يثنون على ظاهره وما علموا في باطنه. كم من منتكس يظهر للناس الصلاح، أليس بعض الناس إذا غلق الأبواب وأخذ الريموت أو فتح اللابتوب وابتدأ يدخل اليوتيوب زنى، نعم زنى، زنت عينه وتتبع الفواحش ونظر في للمومسات، ولربما بالشات وغيره ابتدأ يخوض مع الخائضين والخائضات، هو منتكس لكنه مغرور، منتكس استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله. إذا قلنا مزالق على طريق الاستقامة، من الذي يضع هذه المزالق؟ هو الذي لا يريد لك الثبات عليها، هو الذي أقسم، اللي يضع المزالق على طريق الاستقامة هو الذي أقسم بعزة الله، فأقسم فقال في السماء فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أقسم أن لا يدخل النار وحده. ولذلك هو يزين الشبهات ويدس الشهوات ويبدأ يعبث بالثوابت، ثم يبدأ بالقنوط، ثم التشاؤم، ثم الأمراض القلبية، حتى ينتكس بعد ذلك ويخرج الإنسان من إيمانه واستقامته وهو لا يعلم. حبيبنا ماذا يقول؟ إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، وفي رواية يعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس، أي أنه منافق في الأصل، حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. معاشر الأخيار، هذا الانهيار قبل لقاء الله ليس انهيار في آخر العمر. يا أخوان، يقولون أن الإنسان يهذي آخر عمره، يهذي بما كان يألف في صحته وعافيته. تصوروا الآن، بعضنا يحب السيارات، وبعضنا يحب العقار، وبعضنا يحب الإبل، وبعضنا يحب الغنم، وبعضهم يحب الكرة، وبعضهم يحب الحديث في النساء وفي الشهوات. أرأيت هذا الرجل إذا لو أنه الآن أصيب بالشيخوخة، ما تظن سيتحدث فيه؟ إذا زال عقله سوالفه ماذا هي؟ هو في آخر حياته على ما كان عليه، إن كان للقرآن تاليا، كما سمعت واحدا رجل شايب كبير أبناؤه حوله، كان يقول ابنه كلما توقف من التلاوة من التعب أتيت عند أذنه ففتحت عليه فقرأت أول الآية فأخذها مني وعاد يقرأ بصوت متغن جميل. كان يعشق القرآن ويحبه ويحب التغني به، ولذلك كان آخر حياته وهو في إغماءه يقرأ القرآن. وآخر يقول لأبيه أبتاه قل لا إله إلا الله، قال أنت عشيت الحلال شريت شعير، يا أبتاه قل لا إله إلا الله، قال لا ألزت الأعلاف كم تسوى الأيام. فعاش فختم به وبعمره وهو يسأل عن قيمة الشعير والأعلاف. وهكذا الإنسان ثبات في الدنيا على الطاعة يختم له لو زال عقله بها، ويبعث عليها من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. زمننا أيها الأخيار زمن متغير وزمن بلاء، واشتدت فيه الفتن. إذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخشون من الانتكاس ويخشون من الفتور ويخشون من الضعف، فكيف بهم وهم ليس عندهم من الفتن معشار ما عندنا؟ المرأة فتنة في زمن الصحابة، فتنة وفي زمن السلف الصالح، فتنة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها تبقى المرأة فتنة. لكن هل فتنتهم بالمرأة كفتنتنا هذه الأيام بالمرأة؟ نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات. هل فتنة البصر والنظر التي كانت عند سلفنا الصالح والنساء الحرائر لا يمكن أن تخرج امرأة إلا متلفعة، حتى أن هند بنت عتبة رضي الله عنها عندما بايعت الحبيب عليه الصلاة والسلام بايعته ألا تسرق ولا تزني، فلما قال ولا تزني التفتت مستغربة قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ أمر غريب، هل في امرأة حرة تزني؟ الجارية لأنها تتنقل في أسواق النخاسة وتنتقل من حجر سيد إلى آخر ومن بيت، لربما يقل حياؤها ولربما يقع منها الزنا، لكنها تقول الحرة التي أحصنت وغلق عليها الأبواب ويموت الزوج فداء لعرضه ولو قتل دونها فهو شهيد، أتزني يا رسول الله؟ الله المستعان. هي تقول أو تزني الحرة. إذا لو نظروا إلى فتنة النساء في العصر الحاضر، وهي من أخطر ما عصف بثبات بعض الشباب خاصة، بل وبعض الشيب خاصة، إن هذه الفتن التي زينها الشيطان. وإلا يا أخوان، ترى المعصية ما يحبها آدمي، الفاحشة لا يحبها إنسان، لكن لماذا يقبل الإنسان على الفاحشة مثلا فينتكس بسببها؟ أولا التسويل، ثانيا التزيين، ثالثا حبائل الشيطان يرميها يزين له يسول له حتى يقع، ثم بعد ذلك يقول لعن الله الشيطان. الشيطان ملعون ومطرود من النار، ما نحتاج لعنتك، لكن كنا نحتاج أن تستعيذ بالله منه. ولما لم تستعذ بالله من قلبك وتنكسر أمام خالقك، ها هو يجعلك في أودية الشهوات تهيم. إذن هذا الزمن انتشرت فيه الفتن، فكانت فتن شهوات وفتن شبهات، وسنقف عند بعض المنتكسين عن طريق الاستقامة والمزالق التي نصبها الشيطان على أبوابه، حتى أن بعضا أو على طريقه، حتى أن بعض الناس الآن يعيش حياة التيه. بعضهم يقول يا شيخ أنا أحس بوحشة، يا شيخ أصلي ولا طعم لصلاتي، أقرأ القرآن ولا لذة لتلاوتي، أجالس الصالحين فأشعر بالنفور منهم، صلاتي ليست كالصلاة الأولى التي أذكرها، دمعتي شحت، قلبي قسى، أخلاقي تنمرت، لساني صار حادا، غضبي صار يتسارع إلي. وكل هذه أمارات مزالق وضعها الشيطان في طريقك، إن أطعته زلت بك القدم، وإن زلت بك القدم ولا حول ولا قوة إلا بالله، يخشى ألا يختم لك بخير. ولذلك الحبيب علم أمته أن يسألوا الله أن يستعملهم في الطاعة. ما هو الاستعمال في الطاعة معاشر الأخيار؟ ما هو اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين؟ الاستعمال في الطاعة أن يهيئ الله لك طاعة تلزمها آخر عمرك ثم تقبض عليها، نسأل الله الكريم من فضله. لكن انظر، انظر ذاك الشقي الذي آخر عمره معصية، آخر عمره مثل الأيام هذه سفر، سفرية، أخذ الجواز وضحك عليه من حوله من الشذاذ وقالوا ننظر إلى الربيع وإلى الخضرة وإلى الماء وإلى الهواء، فأذهبوا به لمراحيض الغواية وزبائل الأخلاق هناك، وبعضهم زادت جرعة مخدر ورادوا أن يغيب عن عقله، فعاد مع العفش في تابوت محمول نسأل الله العافية والسلامة، منتكس مرتكس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن قبل أن أبحث معكم مزالق الطريق على طريق المستقيمين، أقول إن العبرة ليست بالبدايات، العبرة ليست ببداية كالاستقامة في أول شهر ولا أول عام، العبرة بالنهايات، العبرة بأن تصل في آخر عمرك أن كل ليلة وكل نهار تزداد إلى الله قربا، يزداد الإيمان حلاوة في قلبك، تزداد الخشوع، تزداد الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أشق الطريق أوله، لكن العبرة بالثبات. وقد سمعنا في قراءة إمامنا سدده الله في صلاة مغربنا قال عندما قرأ إن الذين قالوا ربنا الله، هل يكفي أن تقول ربنا الله أو أن تقول ربي الله؟ لا يكفي. ثم استقاموا دليل على أن البداية بقول الخير وفعل الخير والاستقامة في بداية الأمر أمر يستطيعه كل أحد. موقف إيماني، موقف إيماني. لاحظ الآن الذين يهتدون على الأرصفة، يهتدون في الاستراحات، يهتدون في المقاهي. إذا لم يعطى برنامج إيماني، سنذكر بعضه، للارتقاء بمستوى الإيمان بطلب العلم وبرفقة الأخيار، وإلا ثلاثة أيام ينتكس، أسبوع ينتكس. لذلك لابد أن نعلم أن المزالق هذه لا يثبت الله على طريق الاستقامة إلا من اختاره، ولن يختار ربي أولئك المتلونين. ولذلك تلاحظ بعض الناس الأيام هذه مظاهر، تلاحظ الإسبال، تلاحظ الأخذ من اللحية، تلاحظ كثرة السفر، تلاحظ الزواج بنية الطلاق وهو المتعة سواء بسواء، يأتي يذهب عشرة أيام ويعود وقد تزوج فيها ويقول إنه زواج. هذا بلا شك زواج مؤقت شبيه بنكاحات الرافضة. تجد أنه يتحدث في الدنيا، تجد أن صلاته ضعفت، كان يصلي في الصف الأول، إذا هو في الثاني، إذا هو يلحق، إذا هو يبحث عن الفتاوى منزوعة الدليل. ما حكم الصلاة جماعة؟ هل هي سنة مؤكدة أو هي شرط للوجوب أو هي واجبة؟ ثم يبدأ يقدح في العلماء، ثم يبدأ ينتقصهم، ثم يقول ما في علماء إلا عندكم في هالبلاد، العلماء في شرق الأرض وغربها وما قصروا، الأغاني حلوها والصلاة تبدأ، صلها في بيتك. وابتدأ المسكين في مسلسل انهيار وانحدار وانتكاس، بل بعضهم بعد أن انتكس كان سوكة في حلوق المستقيمين وشوكة في قلوب المستقيمين، صار يسنف الناس، يبدع الناس، يتكلم على الناس، يتهم النيات، يحزب الناس، يتكلم في المناهج ويتكلم في الحركات، ويبدأ ينظر، لأن الإيمان قد مجه. وابتدأ يتحدث عن ذكريات قديمة يوم أن كان مع الصالحين، بل بعضهم من انتكاسه أنه يقول يوم كنا مغفلين نمشي مع المستقيمين ويلعبون علينا في الحلقات وفي الطلعات وفي المراكز الصيفية، كنا مغفلين. لا والله، التغفيل كله ما أنت فيه، لأنك خرجت من الحلاوة إلى أكرمكم الله إلى الشقاوة، والشقاوة لكنه جنده الشيطان. ولذلك المنتكس اللي يزلق في طريق الاستقامة إذا أتته لوثة فكرية فإنه حجر عثرة للمستقيمين، وهو أخطر أعداء الاستقامة. ولذلك ينظر لأعداء الملة ولأعداء الخير، وينظر إذا أراد أن يصادم الهيئات نظر، إذا أراد أن يتحدث عن الحلقات نظر، إذا أراد أن يتحدث عن المستقيمين وبرامج القرآن وبرامج الأندية الصيفية نظر. ينظر ماذا؟ يخوف الناس منها ويقول أنا كنت، بل أنت كنت نكرة، ولم تزدد بعد تركك للصلاح إلا نكرانا. لكن أقول من خطورة هذا الطريق وهو الانتكاس إن لم يثبت الإنسان نفسه بالعلم الشرعي كما سنذكر، وإلا فإنه سيكون يوما خنجرا في صدر المستقيمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. أيها الأخيار، أبدأ بالمزالق. أول مزلق ذكرته هو ترك العلم الشرعي، علم الخشية والتوحيد. ليس العلم الشرعي المراد به معاشر الأخيار أن يتعلم الفضائل والرقائق والآداب، ليس هذا الذي يثبت على الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله، تحدث عن التوحيد، ثم استقاموا على هذا القول بالفعل، جائزتهم أنهم يثبتون عند الغرغرة والحشرجة. أيها الأخيار، من أقوى، من أخطر مزالق الاستقامة أن تجد إنسانا يستقيم وإذا طلب إلى أن يطلب العلم قال هذا إشغال للنفس في غير مفيد، أهم شيء نقوم الليل ونصوم النهار وندعو الناس الغرقى كما كنت غريقا، لا حرج، قم الليل وصم النهار واقرأ القرآن، لكن كيف تستطيع أن تصل للخشية دون العلم؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أخشى الناس وأخوف الناس من الله أعرفهم بالله. بماذا؟ أن يعرف العبد ربه. أول سؤال تحت الأرض ما هو يا أخوان؟ كم عدد الصلوات؟ كم تحفظ من القرآن؟ كم تصدقت من ريال؟ من ربك؟ من ربك تجمع التوحيد كلها؟ لأن التوحيد أو لأن العلم يجمع في ثلاثة أسئلة: من المرسل؟ من الرسول؟ ما هي الرسالة؟ إذا اجتمع في العبد هذا العلم ارتفع إيمانه وازدادت خشيته. يا أخوان، لماذا ليه بعض الشباب إذا سكر الباب وفتح الآيفون نظر للحرام؟ أتدري لماذا؟ لأنه لا يستحي من الله، لأنه يستحي من الخلق أكثر منه، لأنه لا يعرف الله. فأنت لو تعلمه الآداب والرقائق، بعضنا يبدأ في معرفة الجنة والنار، جميل، الموت والحياة جميل، لكن أنت الجنة والنار مستقر أولياء الله الجنة والأشقياء النار، كيف تصل للجنة؟ بمعرفتك لمن خلقها، لمعرفتك لمن خلقك. وكيف بذلك؟ تعرفه بأسمائه، تعرفه بصفاته، تعرفه بربوبيته، تعرفه بالألوهيته. والله يا شبابنا ويا آبائنا أيها الأخيار، من حرف منحرف عن جادة الهدى إلا لأنه ليس ربي عظيم في قلبه. والله لو عظم الله في قلوبنا ما انتكس منتكس، بل يزيد الإيمان. لكن المشكلة أحيانا بعضنا يطلب علم، والعلم هذا الذي يطلبه نافلة، ويترك العلم الفريضة. العلم فيه منه ما هو عيني، فرض عيني، ومن العلم ما هو كفائي. إذا ابتدأت بالكفائي وتركت العيني صار علمك جهل لا يضر، علم لا ينفع. حبيبنا إذا أتاه الصحابة في مكة يعطيهم أي منهج؟ يعطيهم ماذا؟ قصة الهجرة؟ يعطيهم قصة الهجرة؟ لا، كان يعطيهم التوحيد. 13 سنة في مكة ماذا يفعل عليه الصلاة والسلام؟ كان يعلمهم التوحيد. ولذلك شرائع الإسلام كلها ما فرضت إلا بعد الهجرة. ولذلك كتاب الأصول الثلاثة الصغير هذا الكتاب العظيم، كتاب عظيم لو قرأ، أو كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة لسماحة الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز، لو قرأه الكبير الصغير المتعلم المبتدئ، كلنا نحتاجه، لأنه يعرفك أسئلة القبر: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ثم يزداد الخشية. أنا لا أقول تترك العلم الآلة وتترك العلوم الأخرى، لا، نحتاج إلى أن نقرأ في السيرة، نحتاج أن نقرأ في عمدة الأحكام، نحتاج في بلوغ المرام، نحتاج إلى أن نقرأ وأن نتدبر القرآن، والقرآن كله نور. لكن نقرأ القرآن نتدبره ونركز على آيات التوحيد حتى تحيا القلوب. ألا له الخلق والأمر تبارك الله. إذا قلت له الأمر وله الخلق علمت أن الخالق اللي ما اشترك معه في خلقك أحد عيب وحرام، ولا يجوز أن يشترك في قلبك في حبه أحد، أو أن يتخاف أكثر منه من المخلوقين، أو أن ترجو أكثر منه، أو تتوكل على غيره، إلى غير ذلك. إذن من المزالق أن بعض المستقيمين لا يطلبون العلم، يبدأ بأهون الأمور ويترك ما يثبته على الإيمان. ولا حرج، نعم، تجد أنه يبدأ بتغيير مظهره، وهذا واجب وهذا جميل، أن يرفع الثوب وأن يرخي اللحية وأن يستبدل السجارة بسواك وأن يستبدل الرفقة الفاسدة بصالحة، لكن ليس كل رفقة صالحة ولو ظهر صلاحها. الرفقة اللي تجتمع على كرة الطائرة لا حرج في لعب كرة الطائرة، أنا ما كرة الطائرة ومندي ولعب وسوالف وإلى آخر الليل ويطلعون، ما هذا الاجتماع؟ أهذا يزيد الإيمان؟ الإيمان يحتاج زيادة بأن نعرف الله. لذلك أدعوك أولا، والله يا أخوان يصعب على الشيطان عالم ولا يصعب عليه ألف عابد. ألف عابد يجيبهم في ربع ساعة، لأن العباد العابد فقط ليس عنده علم، العابد قد يزين له الشيطان ويسقط. ولذلك من عباد بني إسرائيل رجل عندما أراد أهل بنت أن يرحلوا من أرضهم أرادوا أن يودعوا بنتهم عند ثقة فوضعوها عند عابد، قال إني لا أخرج من صومعتي، قالوا سنبني لها صومعة أسفل من صومعتك. فلما أن ذهبوا قال ارعى انظر إلى من أوكلت إليك، انظر إلى حالها لعلها في حاجتك وأنت لا تعلم. فنزل، فلما فتح الباب ورأى المرأة وجمالها قال وما أدرى الناس لو دخلت. فدخل واستمر الشيطان حتى زنى، فلما زنى قال الفضيحة اقتلها، فقتلها حتى اكتشفوا أمره وقتلوه. لكن العالم لا يمكن أن يدع الشيطان يخطو خطوة إليه، ولذلك العالم يفصل أو يغلق أبواب التأثير، يغلق العالم عند خشية خوف. تجد العالم في الخلوات أعظم عبودية من الجلوات، وأما العابد في الخلوات أضعف منه في الجلوات. في عند الناس تجد عبادته أظهر، والعالم عبادته في الخفاء أظهر، لأنه يعرف الله أكثر من معرفة العابد ربه. إذا من المزالق أيها الأخيار ترك طلب العلم. الثاني طبعا ترك طلب العلم أو البدء بعلم لا يورث الخشية، أو البدء بعلم لا يورث الخشية. الثاني من المزالق الأمراض القلبية. من مزالق الاستقامة، والإنسان إذا أصيب بها يعد منتكسا، ولو شهدنا له جميعا أنه مستقيم ولو مدحناه بأكملنا وعن فم واحد هو منتكس. الأمراض القلبية ومن أخطرها، وهي بضاعة يروجها الشيطان بين المستقيمين خاصة والناس عامة، وهي بضاعة التحريش بينهم. يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، تحريك القلوب، الغيرة، حب البروز، حب الرئاسة، الحسد على المكانة، الحسد على القيادة، أنا أولى، غيري بعدي، لماذا لا يلتفت إلى عملي، فلان لا يهمكم، فلان والله أذكره كان داشر من دشير جدة، ولا فاجر من الساقطين، وهو الآن حال صالح، يبدأ يخرج من الأرشيف الماضي، إذا أعجبت بكلمة قال يا شيخ الله سبحان مغير الأمور، لماذا؟ قال شفتها اللي تقول ما شاء الله عليه وكلمته طيبة، هذا كان راعي حبوب ومخدرات وخمر سبحان الله. أنطقه الشيطان، أنطقه إبليس حتى ينقص من قدر أخيه. فلان عين خطيبا وكانت خطبته مصقعة واستفدت منه، قال يا شيخ نعارفين الرجل هذا، والأصل العمل على النية ليس على الألفاظ، كأنه يتهم نية أخيه. وتجد بعضهم يعمل مع الصالحين فلما لم يسند إليه عمل ما أعطوه عمل، الأخوان الباقين فيهم بركة بدأ يقذفهم بكلمات غير جيدة، أو انتقل إلى موقع آخر، أو إلى استراحة أخرى، أو إلى لجنة أخرى، أو إلى حلقة أخرى، وابتدأ يقذف أولئك بالحمم. إن هذا هو الحسد والبغضاء التي من كانت في قلبه فلا يغرنه مدح الناس ولا ثناء الناس، هو منتكس حتى يغسل القلب من هذه الأدران. حبيبنا قال خيرك، عندما سئل عن خير الناس قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب هو التقي النقي الذي ليس أي في قلبه غش ولا غل ولا حسد، هذا هو أفضلنا. ولذلك عدم الاهتمام بالأعمال القلبية انتكاس، من المزالق أيضا قطيعة الرحم، هذه طبعا داخلة في الأمراض القلبية، وذلك مثلا تجد أن إنسانا مستقيما لكنه منتكس معرض لأن يلعنه الله صباحا أو مساء، أخوه مستقيم قاطع لرحمه، شقيقه لا يسلم عليه، أخته لا يسلم عليها، عمه ابن عمه، خاله ابن خاله، والدته والده، جده، أي رحم من أرحامه، أي استقامة هذا؟ من المزالق أن بعض الناس يوم كان ما فيه خير وما كان مستقيم كان كل الناس يحبونه وكل الناس هو يحبهم، فلما استقام ابتدأ يقسم الناس وابتدأ يحزب الناس وابتدأ يمتن على الناس بهدايته، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم. بعض الناس يقول إخواني دشير مخدرات ويدخنون، يا أخي الآن أنت هم بحاجة إلى هدايتك وإلى دلالتك وإلى صلتك، اصبر عليهم واصبر على لأوائهم واصبر على جحودهم، هذه ثمرات الهداية وهذه ثمرات الاستقامة. أما أن تكون بعيد وهم بعيد لا يرونك ولا ترونهم، استقامتك لم تبنى على علم بل استقامتك بنيت على جهل، ولذلك طلب العلم هو الذي يجعل الإنسان يعرف متى يهجر ومتى يصل، لأن هذا علم شرعي. من المزالق فتنة البصر، وهي التي ذكرت لكم أنها من أخطر المزالق التي عصفت بإيمان الصغار والكبار، وذلك أن الخيانة بالعين وزين العين بات دان ويسير وموجود في كل وقت ومبذول في كل جهاز، وبعض الناس في جهازه يستطيع الآن يدخل على أي موقع يريد الأخبار إذا هو يقع في زبائل الأخلاق، يريد يدخل على موقع من المواقع التواصلية إذا هي تتراقص له الصور الجواري والعواري والمومسات. لذلك معاشر الأخيار أحسب أن كثيرا من المنتكسين بباب الشهوات سبب ذلك إدمان رؤية الحرام، وبعض النساء تبكي في كسر بيتها تقول زوجها ينسب للطيبين ينسب للخيرين، لكنها نسى يوم الأيام اللابتوب ودخلت فيه، فلما دخلت المواقع التي يدخلها نسأل الله السلامة والعافية، إذا هو دخل المراحيض ورأى صور العواري ودخل اليوتيوب وما خرج منه ويغلقه، ومن يوم تشوف الواحد إذا أخذ اللابتوب يسكر الباب ويقفل بالمزاليج، وأن تعلم علم اليقين أن الأمر ليس فيه براءة بل إنه إلى التهمة يسير، ومن يوم تشوف الإنسان يتلفت إذا أراد كأنما هو السارق، إذا أراد أن يدخل المواقع هذه غالبا مواقعه غير بريئة، فنقول له ألم يعلم بأن الله يرى؟ إن من أخطر المزالق يا أيها الأخيار قسة القلوب، والله قست القلوب وجمدت العيون وزهدت حتى في الحلال، بعض المتزوجين صار ما يتلذذ بزوجته، لا يتلذذ بها، سلب منه لذة الحلال لكثرة ما رأت عينه الحرام، ولو أنطق الله العيون لفضح بعض من نطقت عينه. من المزالق أيضا أن يفرض الإنسان على نفسه في بداية الهداية برنامجا للهداية فيه شدة وفيه حدة، فيكون كالمنبت ذاك الذي من يوم اهتدى قال أريد أن أحصل ما ضاع مني في السنوات الماضية، سأصوم يوما وأفطر يوما وأقرأ كل يوم خمسة أجزاء وأقوم الليل إلا قليلا، وفعلا ركز الساعة على 11:30 وابتدأ يقوم وصار يفطر ويصوم، لكن ما استطاع أن يصل إلى اليوم الخامس أو العاشر، ثم لما رقرق له أهل الدنيا زينوها له ترك الاستقامة كلها، لا لأن الإيمان ليس به لذة لكن لأن هذا المسكين ابتدأ وصعد العقبة الكؤود لو أنه ابتدأ في بدايات متدرجة. ولذلك نقول للمهتدي في البداية ابدأ متدرجا، أنا أبغى أحفظ المتون، أريد أن أحفظ القرآن، أريد، أصبر، الله يحفظ. قبل هذا كله ذق من كل شيء لذة، اقطف من كل بستان زهرة، ذق من كل علم فن، ثم وابدأ بالتوحيد، تدبر كتاب الله. من قال لك احفظ القرآن في أول الأمر؟ من قال لك يا أخي أنت احفظ القرآن؟ ليس كل المستقيمين حافظين القرآن، بل ليس كل الصحابة حافظين القرآن. الله يحفظ، احفظ جزئين، ثلاثة، خمسة، عشرة، هذا خير عظيم. لكن بعضهم لما ضبط أو قال للشباب رمضان القادم سأختم، ما وصل المسكين المحرم القادم حتى يختم، وفي النهاية صار لم لا يريد أن يخرج أمام الناس أنه لا يقول، يقول ما لا يفعل، وابتدأ ينصرف وزاد عليه الأثقال. ابدأ يا بني ويا أخي متدرجا، وستجد له لذة. تبدأ بنصف وجه ثم تنتهي بوجه، تبدأ بصيام الاثنين أو ثلاثة أيام في كل شهر ولك أجر الشهر كله، ثم الاثنين والخميس، ثم بعد ذلك تزيد ما شئت، لكن لا تبدأ بقوة، فإن من شدد أخشى أن يكون الذي لم يبقي لا ظهرا، لا قطع أرضا، ولا أبقى ظهرا، كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك المربين نناديهم حفظهم الله أن يضعوا برامج متوازنة فيها غذاء الروح والبدن، فيها التيسير والروح، وفيها متعتها مع العلم والتحصين، برنامج متوازن يبدأ الطالب ينتقل أو الشاب أو المهتدي الجديد درجة درجة إلى أن يصل بإذن الله إلى أن يقود نفسه وأن يربي غيره. من مزالق الاستقامة ضعف التعبد. ضعف التعبد، بعضهم يا أخوان الآن مستقيم، تقوم الليل؟ لا. يصوم نفلا؟ لا. يجلس يذكر الله بعد الفجر مثلا؟ لا. هل لك ورد من القرآن ثابت لا تتركه قط، كل يوم مثل ثلاثة أجزاء تختم في كل سبع مرة؟ لا. هل أنت تحافظ على السنن الرواتب؟ بل بعضهم أول من يطلع من المسجد هو، الله يجزاه خير، من يوم السلام السلام الثانية مع الحذاء. هل أنت تحافظ على سنن الرواتب؟ لا. هل تحافظ على الآداب، الآداب النبوة، الآداب النبوية في الطعام؟ تلقى طالع يلبس، يدخل رجله اليسرى قبل اليمنى، يخلع، ما عنده فوضوية حتى لا يحتسب القليل. هل عندك السواك دائم؟ لا. إن ضعف التعبد هذا يؤثر على الفرائض، ويبدأ يضعف صلاة في البيت، يصلي ثلاث صلوات مع المسلمين واثنتين بجوار السرير، ويبدأ في التناقص، فيبقى بعد سنة أو سنتين أو ثلاث أو أربع ظاهره مستقيم، وأما مخبره فخراب بلقع، ما هو مع المستقيمين، بل هو كالمنتكس سواء أو كالعامي سواء. إن الذي يقول أنا أطلب العلم، بعضهم أيضا يقول أطلب العلم، مصداق العلم إن كنت صادقا العمل. والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما قال آمنوا واكتفوا بالإيمان في قلوبهم. بعض الناس لو تسأل في مسألة علمية استطاع أن ينظر فيها ويذكر الأقوال ويرجح ويذكر الأدلة، مستحضر للعلم، لكنه لا نفع لها، لا أثر للعلم على أخلاقه، لا أثر للعلم على سلوكه، لا أثر للعلم على تعبده. وأنا أتكلم هنا الذي يجعل النور في وجوه بعض المستقيمين مستمرا والإيمان متزايدا هي المغذيات للإيمان. الإيمان يحتاج مغذيات، لا أن يكون الإنسان متصحرا حتى في عبوديته. تجد أن بعض الناس حتى ست شوال يصعب عليه العمرة، ونهنئكم يا أهل جدة عليها، بعضهم للسنة ما شاف مكة إلا عبر الفضائيات، ولو تقول له مشينا للبحر نقعد أربع أيام لبى وهلى ورحب، وتقول له ساعتين وراجعين قال والله أظن أن عندي بعض الأعمال وبعض الأشغال وإن شاء الله مكة موجودة ولن يتغير مكانها. هو القنوط في قلبك وضعف الإيمان الذي جعلك لا تقوم. وليس هذا من الاستقامة في شيء، بل المؤمن إذا فتح له باب طاعة انطلق. بل بعض الناس أوراده، بعضهم ورده ما شاء الله ساعة ما ينتهي، وبعضهم ورده ما شاء الله في دقيقتين إلا دقيقتين إلا منتهية ما شاء الله. لا تجد أن له ليس له برنامج في تحصين نفسه. ولذا كيف يكون بعض المستقيمين قد أصيب بعين، قد أصيب بتلبس، قد أصيب أسبابها ضعف التعبد، لأن قوة التعبد تحصن البدن من شر الوسواس الخناس ومن شر الجنة والناس. إذن ضعف التعبد باب من أبواب أو مزلق من مزالق من مزالق الاستقامة. حل الأذان. طيب، ومن مزالق الاستقامة أيضا، وذكرتها لكن أعيدها مهمة، الرفقة. الرفقة، من هم أصحابنا إذا استقمنا؟ معظم الأصحاب نبحث عنهم بمواصفات أنهم أهل ترفيه، أهل ضحك، أهل دعابة، أهل ابتسامة. تجد أنك دائما تحب اللقاء إذا كان في مجموعة من المنكتين المعلقين اللي يعلقون على المواقف فيجعلونك تعيش، لا حرج. طبعا أيضا مجالسة ثقيل الدم هذا اكتئاب ويعدي، لكن هل مع ابتسامته نفع لك؟ فلتر، انثر كنانة الإخوان، عدد لي الآن أصحابك، من هم أصحابك الذين تزداد إيمانا معهم وكل يوم يفتحون لك بابا من البر؟ من هم؟ إذا لم يكن من أصحابك هؤلاء هذا الصنف، فأصحابك يحتاجون إلى إعادة اختيار من جديد. بعضنا يجلس مع بعض الناس إنما هو يشوقه للدنيا ويرقق له الدنيا، طلعات وسفريات وزواج ونكاح وشرب وطعام وذهاب، ولكنه لا يمكن أن يكون عندهم كتاب يقرؤون فيه ولا تفسير لكلام الله يفسرون ويتدبرون فيه. الرفقة يا أخوان نحتاج إلى، والرفقة للكبير والصغير، حتى لو كان عمرك 70 عام، من هو رفيقك؟ أخبرني من تجالس أخبرك من أنت كما قيل. فلا أريدك أيها المستقيم أن يكون مع بعض القلوب، يعني واحد من يقول لي يا شيخ أنا ذهبت مع رفقة كذا مجموعة كانوا متواصين إلى الخير لكن أتى الشيطان فمزقهم، كانوا 6 فتفرقت إلى 6 استراحات وكلها تسمى دعوية. فالتقيت يوما من الأيام قلت أما دعوية فهذا كذب على الله وعلى المسلمين، لأن الإسلام يجمع ما يفرق، الله يجزاكم خير. ثالثا أن كل منكم أراد أن يكون رأسا، ومن أراد أن يكون رأسا فإن الرأس كثير الآفات. ثالثا إنكم تربون وأنتم تحتاجون إلى أن تربون، تحتاجون إلى من يربيكم، كيف تربون؟ الرابعة أن المربين في هذه الاستراحات، تراها الاستراحات الدعوية مباركة، الاستراحات الدعوية مباركة، والجلسات الرصيف مباركة، وجلسات الدعوة مباركة، لكن أتكلم عن من يريدون أن يفرقون بدعوة الاستقامة، نقول قف، هذا غير صحيح. أن تكون تحت هذا السقف الرسمي الجميل مندوبياتنا ومكاتبنا، وأن يكون يشرف عليها طلبة علم كبار، وأن تكون أنت مرتب لها لا حرج، لكن إذا اجتمعنا وابتدأنا نتناحر ونتفرق صار لكل واحد منا حزب وكل حزب بما لديهم فريحون، ثم صار كل منهم يربي الثاني على عدم قبول الآخر. لا تروح مع فلان، ترى فلان والله يا أخي منهجه مهم مضبوط، ثم يبدأ الحديث كله تبديع الناس، تفسيق الناس، الحكم على أعمال الناس. فاحذر من الرفقة، فبعض الرفقة ولو ثوبها خير أحيانا تكون تؤدي بك إلى طريق لا وربي يزداد الإيمان فيه، إنما الإيمان يضعف. أقول ومن مزالق الاستقامة التعلق بالدنيا ونسيان الآخرة. وذلك أن يعيش الإنسان حياة الترف، أو أن يدخل مشروعا تجاريا يفتن بحب المال فينصرف عن الاستقامة، أو يحتاج إلى شيء من المال فيبدأ يبحث عن الطرق المشروعة، فإذا وجد بابا إلى الحرام أيسر دلف منه. فبعض الناس تجد أنه مستقيم، فتجده يوما يعمل مع المرابين مستقيم، وهو يشتكي فتنة النساء، فإذا هو يبيع في محلات زبائنها نساء عرض دينه إلى الفتنة بسبب الدنيا. لذلك أيها الأخيار، من الفتن التي عصفت ببعض الناس فتنة الدنيا. بعضهم كان راتبه قليل فانشغل بجمع الريال، ولا حرج في ذلك من باب الحلال، لكنه بات يشغل عمره كله في جلب الريال شرقا وغربا حتى ألهاه الدنيا عن الآخرة، فبات بعد ذلك من المنتكسين. من مزالق الاستقامة أيضا السياحة أو الابتعاث لمن ليس قادر على أن يعيش في بيئة الغرب. بعض الشباب ذهب من هنا صالح وعاد طالح، وبعضهم ذهب طالح وعاد صالح. نحن لا نقول إن كل مبتعث يعود منحرف، هذا غير صحيح، ولا كل ذاهب للسياحة يعود منتكس، هذا غير صحيح، لكننا على اليقين معاشر الأخيار أن الذهاب للبلاد التي الفتنة فيها مبذولة والنساء لا حشمة لهن، أن ذهاب الإنسان لها فيه خوف على دينه، فيه خوف على دينه، بل إن بعض البلاد العربية تخاف على نفسك وعلى دينك فيها، فكيف بالبلاد الغربية التي لربما ليس فيها للحياء باب ولا وأعراض ضائعة، ثم يذهب هذا الشاب وهو في الأصل يشتكي الفتنة. فنقول له إن كنت لابد ذاهبا للدراسة مثلا، فما أجمل أن تتزوج وأن تذهب مع أهلك وأن تعينك المرأة الصالحة على العفاف. هذا مزلق. فبعضهم عاد بعد ابتعاثه فإذا الوجه ليس الوجه، وإذا الفكر غير الفكر، نسأل الله السلامة والعافية. ومن المزالق أيضا للاستقامة الدخول في مواقع الإنترنت الفكرية والمنتديات، منتديات المناظرة ومواقع المشبوهة، وسماع الشبه من المفتونين والمشبوهين، يسمع فتنة فيصدق بها. بعض الناس يأتي يتحدث عنك وقد أبغض بلده، بلدك بلد التوحيد، ما الذي جعلك تبغضها؟ لأنه ألقيت عليه شبهة عبر الإنترنت. بعضهم يتحدث عن أمور، عن علمائه، عن هذه، عن ثوابته، ثم يدخل مع رافضة، يدخل مع الليبرالية، يدخل مع العلمانية، يدخل في حياة التيه، ثم يعود بعد ذلك بعضهم، نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله الثبات على الهدى، إذا هو يتحدث يتكلم بموبقات. أما سمعتم الناعقين والمغردين الذين إذا أرادوا أن يشتهروا، شباب ونساء من هذه البلاد، إذا أراد أن يغرد لعن ثابتا من ثوابته، أو اعتدى على مقدس من مقدساته، وتحدث بعضهم حتى بلغ أنه يسخر بربي جل في علاه هذا، ولم يفعلها حتى كفار مكة الجاهليين. لما الذي أوصل بعض الشباب إلى هذا الانتكاس؟ إنه قلة البضاعة، ثم عرض العقل والفطرة النقية على الشبهات، على الشبهات. بعضهم يجلس الليل كله. أتعلمون أن بعض شباب من أبناء المسلمين علق الصليب؟ أتعلمون أن مكتب تعاوني أعلن شاب مسلم عربي أعلن الإسلام، وهو كان مسلم، أبوه وأمه مسلمين، أعلن الإسلام ودخول الإسلام بعد أن ارتد عن ملة الإسلام. بعضهم يذهب وعندهم بهار ويدخل في هذه المواقع ويبدأ يناظر، بل بعضهم شكك رافضة عقيدته ولو في معاوية رضي الله عنه خال المؤمنين. وأحد الشباب يقول أنا لن أرضى على معاوية حتى ترث الله الأرض ومن عليها. ومن أنت حتى ترضى عن معاوية أو لا ترضى؟ لكنها الفتنة، لكنها الفتنة، عرض نفسه للفتنة. لذلك نقول لشبابنا، كما أن النظر إلى الحرام حرام يورث المرض بالقلب، كذلك الخوض، الخوض، الخوض مع الخائضين في المنتديات وفي تلك المواقع الإنترنتية إن صحت النسبة، تجعل بعض شبابنا يعمل عقله حتى يوصله العقل إلى أن يكون آخر حياته حيرانا يهلك، أي حيث هلك. أشكر لكم أيها الأخيار قدومكم في هذه الروضة من رياض الجنة، وأسأل الله أن تكون الجائزة أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وأسأل الله أن يثبتنا على الهدى حتى نلقاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر، مثل النخيل بحسنه يهدي لنا أشهى الثمر. فيها الفوائد والعبر وتناثرت منها الدرر مثل